بعد أن سمعنا جواب أمير المؤمنين عليه السلام لابن الكوى، رأينا أيها الإخوة الأحبة أن نطلع على ما علق عليه المفسر السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله، حيث قال في ظل الآية والرواية: في الرواية دلالة ظاهرة على أن هذا التكليم، أي بين الله تعالى وبين بني آدم، كان تكليما حقيقيا لا مجرد أنه حديث بالحال أو بالمعنى. وفيها أيضا دلالة على أن الميثاق لم يؤخذ على الربوبية فحسب، بل على النبوة وغيرها. وفي تفسير العياشي أن الإمام الصادق عليه السلام سئل عن آية الميثاق هذه فقال: نعم، لله الحجة على جميع خلقه، أخذهم يوم أخذ الميثاق هكذا وقبض عليه السلام يده. وعنه عليه السلام أيضا في ظل قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقد سئل معاينة كان هذا فأجاب: نعم، فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه، فمنهم من أقر بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه، فقال الله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل.
يا أجمل الأنبياء، يا أكمل الأوصياء، يا خاتم الرسل، ما أحلاك في قلبي، يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك.
من الواضح أن الإنسان يحتاج إلى رب مالك مدبر، فالفقر مكتوب على الإنسان والضعف مطبوع على حاله، كل يعرف هذا، إذ لا يخفى لا على العالم ولا على الجاهل ولا على الكبير ولا على الصغير. فالإنسان إخوتنا الأعزاء في أي منزل من منازل الإنسانية نزل يشاهد من نفسه أن له ربا يملكه ويدبر أمره، وكيف لا يشاهد ربه وهو يشاهد حاجته الذاتية إليه، وكيف يتصور وقوع الشعور بالحاجة دون الشعور بالذي يحتاج إليه. فقوله تعالى: ألست بربكم، بيان ما أشهد عليه بنو آدم. وقوله تعالى في نفس الآية: بلى، شهدنا، اعتراف منهم بوقوع الشهادة منهم وما شهدوه. لذا قيل إن الآية تشير إلى ما يشاهده الإنسان في حياته الدنيا، أنه محتاج في جميع جهات حياته من وجوده وما يتعلق به وجوده من اللوازم والأحكام إلى بقائه ودوام حياته، هو محتاج إلى الله عز شأنه. وهذه الحقيقة كان بنو آدم قد أوقفهم الله عليها، فأقروا بحاجتهم إلى الباري تبارك وتعالى، وأقروا بأنه الرب وأنهم المربوبون، فقالوا في ذلك العالم الأسبق: بلى، شهدنا أنك ربنا. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، نستودعكم الله أيها الإخوة العزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب قد عودتني
يا رب فيض العطاء، رب قد عودتني يا رب فيض العطاء، ومددت القلب مني بالثبات والولاء، ومددت القلب مني بالثبات والولاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج سوريا تحت المجهر. اليوم نفتح الستارة عن الحقائق التي تخفى وراء الشعارات البراقة والاتفاقات المعلنة، وسنتابع خطوات القوى الإقليمية والدولية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها، ونكشف ما يجري في الكواليس بعيدا عن أعين الجمهور. ابقوا معنا أيها الأفاضل، فالحقيقة هنا، ونتابع معا هذه الحقائق في سوريا تحت المجهر في حلقة هذا الأسبوع من هذا البرنامج من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أسقطت نتائج زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع إلى نيويورك جملة من الأوهام التي روجت لها الإدارة الجديدة ووسائل الإعلام الداعمة لها على مدى أشهر. ومن أبرز الانكشافات التي أصابت الشارع فشل المساعي الأمريكية وغير الأمريكية في إقناع تل أبيب بتوقيع اتفاق أمني أو حتى ترتيب لقاء بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد أن انتظر الأول ومن حوله زيارة الولايات المتحدة باعتبارها فرصة نادرة لنيل الاعتراف من تل أبيب. أيها الأفاضل، إن الأزمة الكامنة خلف هذا التفكير صنعها الشارع ورجالاته أنفسهم حين اعتبروا أن الثبات في دمشق والحصول على الدعم الدولي السياسي والمالي بل وحتى العربي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اقتنعت تل أبيب بجدوى بقاء الرجل وما يمكن أن يقدمه من خدمات وتقديمات. وجاء كلام وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني ليحسم الجدل حول سذاجة ذلك التوجه حين بدا لاهثا خلف تل أبيب ومناقضا في الوقت نفسه تصريحات قائده في مناسبات عديدة عن مساعي الاحتلال لتقسيم سوريا من أجل الحصول على الامتيازات المتوقعة من اعتراف تل أبيب بالنظام السوري الجديد، معلنا في مقابلة سوريا موحدة ومستقرة مفيدة لأمن إسرائيل على حد تعبيره. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، السلام عليكم وشكرا لقبول الدعوة.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولكم كل الشكر على إتاحة هذه الفرصة.
دكتور حسن إبراهيم، برأيك إلى أي مدى تكشف تجربة زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع إلى نيويورك وما رافقها من محاولات فاشلة للتقارب مع تل أبيب عن مأزق الأنظمة السياسية التي تربط بقائها وشرعيتها بالاعتراف الصهيوني والدعم الخارجي بدلا من الاستناد إلى الداخل؟
فيما يتعلق بزيارة الرئيس الانتقالي سوريا أحمد الشارع إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة في نيويورك، هذه أولا الزيارة لها عدة مسائل وعدة نواحي.
نعم.
أو مناحي. الوضع الأول، بمجرد الانتقال الجولاني إلى الولايات المتحدة تحديدا، هو كشف المسار الذي كانت عليه جبهة النصرة أولا بالدعم الأمريكي. عندما كان الجولاني المطلوب رقم واحد للولايات المتحدة الأمريكية واليوم هو في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه علامة استفهام كبرى عن العلاقة السابقة والماضية وعن من أسس هذا التنظيم الإرهابي، هذا التنظيم الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل التنظيمات الإرهابية، لا بل كانت قد قتلت أسامة بن لادن وغيره من زعماء التنظيمات السرية الإرهابية.
نعم.
أحمد الشرع الجولاني في الولايات المتحدة الأمريكية لا تشفع له صفة الرئيس الانتقالي، لأن هذه الصفة كانت أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية عن الكثيرين، يعني الكثير من الرؤساء في العالم تمنعهم الولايات المتحدة من دخول أراضيها، فكيف الحال إذا ما كان هذا الشخص مطلوب رقم واحد على لوائح الإرهاب الأمريكية؟ ثانيا، هذه الزيارة ليست فاشلة للتقارب مع تل أبيب، على العكس، بمجرد حضوره ومجرد أن يكون متواصلا هناك مع مختلف الشخصيات، لا سيما أن تل أبيب تراهن على وجوده ولو تمنع قتله، هي ترى فيه ممهدا للتقارب، لا سيما أن الجولاني هو نفسه كان قد أطلق أكثر من تصريح سياسي عن نيته في التقارب مع الكيان الصهيوني، ولا سيما في التصريحات الأخيرة عن إمكانية إقامة تحالفات أو اتفاقيات أو ما شابه، وهو كان قد أيضا لعب أدى دورا في مسألة قصف الصهاينة للأراضي الإيرانية، هو اعترف بذلك والكيان الصهيوني اعترف بذلك. لذلك هذا الوجود أو هذا النظام السوري الجديد يرتبط بمدى علاقاته، أي علاقاته مع الكيان الصهيوني ومع الأمريكي. لذلك ما شهدناه في ضرب إسرائيل لقيادة حماس في قطر هي رسالة موجهة إلى سوريا وإلى تركيا. أحمد الشرع الجولاني يمد يده بكل قوة إلى الكيان الصهيوني. اليوم النقيض ما بين الجولاني والرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد، عندما كانت تستجدي إسرائيل لقاء هذين الرئيسين، اليوم هي تتكبر على الجولاني.
نعم.
هذه نقطة جدا مهمة. الجولاني يعتمد بسياسته على الأنظمة الخارجية دون الاستناد إلى شعبيته الداخلية.
شكرا جزيلا لإجابتكم دكتور حسن إبراهيم، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. مستمعين الكرام، بينما يحاول الشرع ومعه وسائل الإعلام التي روجت طويلا لما سمي بالاتفاق الأمني وعلى رأسها سكاي نيوز والعربية إظهار فشل حصول اللقاءات مع الصهاينة في الأمم المتحدة كأنها عملية بطولية قام بها الشرع، تثبت تسريبات القنوات العبرية والوكالات الدولية ولا سيما وكالة رويترز زيف هذا الادعاء، فالحملة الإعلامية التي شجعت على الاتفاق بدعم من الإدارة الجديدة تحدثت مراراً عن التنازلات التي أبدى الشرع استعداده لتقديمها لتل أبيب، وفي مقدمتها إسقاط حق سوريا في الجولان المحتل، القبول بنزع السلاح من الجنوب السوري، وفتح دمشق أمام الصهاينة فضلا عن استكمال الحملة ضد فصائل المقاومة الفلسطينية ومنع وصول السلاح إلى فلسطين ولبنان. ولعل الصورة التي وزعتها الإدارة الجديدة للشارع مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي تكفي لتظهر حجم الود الذي أبداه الرجل تجاه أدوات الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية من دون أن يلقى في المقابل أي تقدير من تل أبيب. أعود إليك ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم، كيف يمكن تفسير تناقض خطاب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع الذي حاول تصوير فشل لقاءاته مع المسؤولين الصهاينة كإنجاز وطني مع ما تكشفه التسريبات والوثائق من استعداده لتقديم تنازلات خطيرة تتعلق بالجولان والجنوب السوري والعلاقة مع المقاومة؟ كيف تفسر ذلك دكتور حسن؟
فشله بلقاء الوفد الصهيوني كما ذكرت قبل قليل هو تكبر،
نعم،
وعدم اهتمام الصهاينة بلقاء الجولاني. يعني هي يعتبر الصهيوني أنها لحظة انتشاء وانتصار بعد رحيل الرئيسين الأسد. اليوم الجولاني الكل يدرك تماما أنه ينفذ المشاريع الأمريكية، المشاريع الإسرائيلية، المشاريع التركية والمشاريع السعودية إلى ما هنالك. استناده إلى المنظومة الخارجية يضعف شعبيته الداخلية، لا سيما أنه بتصريحه في الأمم المتحدة تحدث عن المجازر التي قام بها الرئيس بشار الأسد، وهذا أيضا مخالف لما هو واقع. يعني عندما قال أن النظام السابق قتل نحو 1,000,000 إنسان وعذب مئات الآلاف، فليعطينا هو ما تقدم منذ أقل من سنة حتى اليوم. هو ما اقترفه يفوق بالنسبة المئوية عما اقترفه الرئيسان الأسد. ما الرئيسان الأسد لم يقتلا شعبهما بدواعي طائفية أو بدواعي عقائدية، ولم يكن هناك قتل لمجرد الهوية الطائفية. هناك كانت مسائل تخص الرئيسان الأسد، ما نشاهده أولا بالإرهاب الداخلي أكثر، بالقتل أكثر، بارتكاب الفظاعات أكثر مما كان عليه، وهذا هو حال الشعب السوري. يعني نرى اليوم اشتباك داخلي شعبي دمشق ومحيطها في الجنوب السوري، في السويداء، الساحل السوري. هذه كلها لم تكن موجودة في زمن الرئيسين الأسد. لذلك ما تراه إسرائيل اليوم هي قمة السعادة في هذا الاقتتال الداخلي الذي كانت تخطط له. وهناك الكثير من الدراسات، لا سيما دراسات صهيونية، تقول بأن إسرائيل تقوم على صراع الأقليات في المنطقة. وفي سوريا هناك صراع كامل وتام كما تشتهي إسرائيل، بمعنى أن قتل العلويين وقتل الشيعة وقتل المسيحيين وقتل الدروز، هؤلاء يعدون أقليات في سوريا. حتى بالمناسبة ليس كل السنة يسلمون من قتل الجولاني. أصلا داخل تنظيم النصرة هناك اختلاف سياسي داخلي، اختلاف كبير، حتى التنظيمات المؤيدة له،
نعم،
هناك اختلافات كبرى قد تظهر لاحقا في المسائل العسكرية، وكنا شهدنا سابقا أكثر من اشتباك عسكري. لذلك ما هو عليه الشرع اليوم الجولاني لا يوصف بما كانت عليه سوريا. هذا في جانب الداخل. أما في جانب تقديم التنازلات للصهاينة، على الإطلاق لم يفكر الرئيس حافظ الأسد أو الرئيس بشار الأسد، وهذا السبب هو الذي تكالب عليه كل الدول وهو التنازل لإسرائيل وفتح العلاقة مع إسرائيل والعلاقة مع المقاومة. يعني الجولاني بداية الأمر تخلى عن الجولان، بينما كان أحد أبرز أسباب الصراع ضد العدو الإسرائيلي في زمن الرئيسين الأسد هو الجولان، وهو منطقة الجنوب السوري عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأيضا دعمهما للمقاومة ضد العدو الإسرائيلي. يعني ثلاث نقاط كانت عمدة النظام السوري في زمن الرئيسين الأسد، اليوم تخلى عنها الجولاني.
نعم.
لذلك إسرائيل لم تعد تهتم لوجود الجولاني في الداخل أو تقيم معه علاقات أو اتفاقيات، طالما أنها حصلت على هذه النقاط التي كانت تحلم أن تسيطر عليها في زمن الرئيسين الأسد.
أعزائنا الأفاضل، نواصل في برنامج سوريا تحت المجهر الحديث عما يسمى بالممر الإنساني الذي تتذرع به تل أبيب للوصول البري إلى السويداء وفصل الجنوب السوري، وهو في الحقيقة خديعة مزدوجة. أولاً، إن الاتفاقية السورية الأمريكية الأردنية أدت إلى تحقيق الغرض ذاته الذي تبحث عنه تل أبيب، أي إيجاد حالة خاصة للسويداء، ولكن هذه المرة بتوقيع سوري وأردني، إذ أقر نظام الشرع بإدارة ذاتية وقوات أمنية منفصلة للدروز وانسحاب قواته من الحدود الإدارية للمحافظة، إضافة إلى ممر إنساني من دمشق تمر عبره المساعدات الدولية، وبعضها يصل من تل أبيب بالمناسبة. في الوقت الذي يستمر فيه حصار السويداء من قبل قوات الحكومة الانتقالية في محاولة يائسة لإخضاع السكان، يعجز الشرع عن فرض بنود إشكالية مثل ربط القوات الأمنية للسويداء بدمشق، ليتحول الحصار نفسه إلى دافع أكبر لتدخل عسكري من جانب تل أبيب ودعم لوجستي وإغاثي. أما النقطة الثانية فهي محاولة الأمريكيين، وخصوصا الموفد الأمريكي توم براك، البحث عن صيغة لا تحرج الشرع، لكنها في الوقت نفسه تؤدي إلى فتح معبر بري يربط السويداء بالجولان المحتل. وفي هذا الإطار أبلغ موظفون في مكتب براك موفدين من السويداء بأن الممر قادم، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت. ومرة أخرى أنتقل إلى ضيفي الدكتور حسن إبراهيم. دكتور، إلى أي مدى يعد ما يسمى بالممر الإنساني نحو السويداء غطاء لمخططات سياسية وعسكرية تهدف إلى فصل الجنوب السوري عن دمشق ومنح تل أبيب فرصة للتدخل المباشر تحت ذريعة الإغاثة والدعم الدولي؟
العدو الإسرائيلي يعمل على تقسيم المنطقة، هدف استراتيجي، وأيضا الولايات المتحدة تعمل على نفس المخطط. يعني تقسيم سوريا هو أساس وكبير جدا ومهم جدا بالنسبة للصهاينة وبالنسبة للأمريكيين. وما طرحه بالأمس توم براك في تقسيم المنطقة ووصولا إلى تركيا، هو قال أنه أن اليوم لن تكون هناك هذه الخرائط وهذه الدول وجدت بتقسيم بريطاني. اليوم المطروح هو إسرائيل الكبرى. بداية المشروع كان في احتلال كامل الأراضي الفلسطينية، وما نشهده اليوم من مجازر وإرهاب وقتل للأبرياء.
نعم.
والشعب الفلسطيني في داخل فلسطين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كانت محاولة احتلال لبنان، وفشل هذه المحاولة أمام صمود المقاومة ومواجهة المقاومة وفئة من الشعب اللبناني لهذا العدو، على عكس ما هي عليه الحكومة اللبنانية الحالية المتنازلة بل المسيرة والمنفذة للرغبات الصهيونية. اليوم العدو الإسرائيلي يستكمل المرحلة الثالثة وهي في سوريا، يعني بفتح هذه الممرات بين هلالين الإنسانية، هي ممرات سياسية عسكرية أمنية، هي ممرات لاستهداف نظام الحكم في سوريا أيا يكن هذا الحكم، بعدما عجزت عنه في مرحلة الرئيسين الأسد اليوم هي تعمل عليه بكل راحة. يعني حتى خطاب نتنياهو بجبل الشيخ وبالجولان وما إلى هنالك من بعض المناطق الأخرى هي عملية استقرار عسكري أمني ليس فقط ردعي إنما هجومي من الجانب الصهيوني على سوريا وعلى مختلف الدول. يعني اليوم الذريعة بحماية الأقلية الدروزية في سوريا هو ليس حبا للدروز بل هو قتلا للشعب السوري وتفتيتا للشعب السوري والنظام السوري وتقسيما جغرافيا. فهي وجدت اليوم فئة تريد أن تهيمن عليها، فئة تريد أن تضعها تحت قبضتها من أجل تنفيذ مآربها وليس من أجل حماية الدروز.
نعم.
يعني كل الدروز في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين المحتلة لا يعنون لنتنياهو شيئا، لا سيما إذا ما راجعنا خطاباتهم الدينية طيلة هذه المدة، مدة الحرب أو حتى طيلة الحقبة منذ ولادة هذا الكيان الصهيوني واحتلاله لفلسطين، لا نرى أي كلمة ولم نسمع أي كلمة تعبر عن إنسانية هذا الكيان بل عن همجيته، لا سيما في انطلاقاته الدينية من التعاليم التوراتية والتعاليم التلمودية والتصريحات لمختلف المسؤولين الصهاينة. لذلك لا يوجد إغاثة ولا يوجد ممر إنساني بل هو ممر عسكري أمني سياسي.
مستمعين الكرام، خلاصة المشهد أن تل أبيب ماضية في مشروعها لتفكيك سوريا وتقسيمها عبر خطوات عسكرية وسياسية متصاعدة، فهي تدير ملف السويداء مباشرة بتدريب وتسليح الفصائل وتستغل وضع قسد لتثبيت حضورها في الشمال الشرقي وفي الجنوب من القنيطرة ودرعا إلى وادي اليرموك، توسع انتشارها العسكري بما يتيح الضغط على سوريا ولبنان والأردن معا والسيطرة على موارد مائية حيوية. كل ذلك يؤكد أن رفض الشرعي للتوقيع ليس بطولة وطنية بل انعكاس لعجز أمام مشروع احتلالي يتمدد على حساب وحدة سوريا وأمن المنطقة بأسرها. مستمعين الكرام، أمام هذه الوقائع تبدو محاولات الشرع للبحث عن إرضاء تل أبيب بأي ثمن بمثابة سعي يائس للبحث عن شرعية في الخارج وعند الاحتلال، إذ إن تل أبيب ترفض شراء بضاعة الشرع منذ أيامه الأولى في دمشق على الرغم من كل المكاسب التي حصلتها بوجوده على رأس السلطة ولن تشتريها الآن. أما الأمر الأكثر غرابة فهو معرفة الشرع بأن تل أبيب كانت على وشك قتله في تموز الماضي لو لم يمارس مسؤولون أمريكيون كبار ضغوطا على نتنياهو لكي لا يقوم بتلك الخطوة، ومع ذلك يلهث الرئيس السوري الانتقالي خلفها وكأنها المخلص. وبالعودة إليكم دكتور حسن إبراهيم، أوجه سؤالي الأخير إليكم في هذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. دكتور، إلى أي مدى يمثل التوسع العسكري للاحتلال في السويداء والجولان ودرعا والقنيطرة جزءا من مشروع أوسع لتقسيم سوريا والسيطرة على مواردها المائية؟ وبرأيك دكتور كيف ينعكس هذا التمدد على أمن المنطقة برمتها خصوصا لبنان والأردن؟
التوسع الصهيوني في السويداء هو ولا سيما التمركز والسيطرة والهيمنة السياسية والأمنية الصهيونية وتقديم الدعم للدروز في تلك المنطقة كما ذكرت قبل قليل، ليس حبا بهم، إنما هو هذا الممر من أجل البقاء على التقسيم السوري.
نعم،
تقسيم سوريا هناك عدة أهداف. أول هدف هو الأمن العسكري، ثانيا السياسي بإقامة تحالفات داخل الدولة السورية سواء فردية أو جماعية أو طائفية أو حزبية أو حتى عبر النظام الموجود في سوريا، وهذا ما تطمح إليه إسرائيل، ولكن ليس على قاعدة الندية. اليوم إسرائيل تنظر إلى الجولاني بأنه الحلقة الأضعف، تريد الهيمنة عليه ولا تريد أن تقيم اتفاقيات. يعني حتى نتنياهو في خطاباته الأخيرة يقول نحن لسنا بحاجة إلى التطبيع مع السعودية. ليش؟ لأنه حصل على السيطرة الكاملة أوسع من التطبيع. هذا ما يريده نتنياهو. نعم، هذا التمدد الإسرائيلي يقابله تمدد أمريكي من الجهة الشرقية، يعني منابع النفط في سوريا، المخدرات السورية، الموارد المائية، حتى تدمير المصانع السورية يستفيد منها العدو الإسرائيلي والأمريكي والتركي، لأن سوريا طيلة مدة الرئيسين الأسد كانت تعتمد على الإنتاج الذاتي والاكتفاء الذاتي بالصناعات المحلية، بل كانت تصدر هذه المنتجات إلى الكثير من الدول.
نعم،
والمعروف بأن سعر البضائع السورية السابقة كانت زهيدة مقابل بعض المنتجات الأخرى، وأنا أتحدث عن هذا الموضوع لسيما في لبنان. يعني كنا نحن نعيش مع البضائع السورية لأنها أولا من وطن عربي، وثانيا إسلامي، وثالثا بأسعار مقبولة أقل من الإنتاج المحلي. كانت الأسواق اللبنانية ملأة بالبضائع السورية، اليوم هي ملأة أيضا بالبضائع الصينية. انكسرت البضائع السورية نتيجة الازدحام أو المزاحمة الصينية، ونتيجة اليوم الخلل في هذا المورد النظام الحاكم في سوريا بعدما أغلقت إلى نسبة كبيرة المعابر الاقتصادية. الدخول الإسرائيلي إلى سوريا والسيطرة على الموارد المائية ومنها السيطرة على البقعة الجغرافية من أجل إكمال أو استكمال مرحلة إسرائيل الكبرى، طبعا لن تسلم كل المنطقة، ليست فقط سوريا، حتى تركيا، حتى وصولا إلى المغرب، حتى وصولا إلى السعودية بما فيها لبنان وهذه المناطق والدول العربية بمجملها. الإسرائيلي هو فعلا كمرض السرطان ينتشر، هذا الخبث السرطاني يجب أن يواجه، يجب أن يكون هناك اتحاد، أن يكون هناك عمل مشترك من هذه الدول، لأن هذا التمدد الإسرائيلي يقضي على كل الشعوب، يقضي على كل خيرات هذه المنطقة.
نعم،
المنطقة بحاجة إلى موقف عسكري، موقف سياسي، موقف شعبي على رأس هذه المواقف من أجل التصدي لكل المشاريع الأمريكية أولا والصهيونية ثانيا، لأن من يحرك الصهاينة هم الأمريكيين.
شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت. شكرا على إتاحتكم لنا هذه الفرصة.
أكرر شكري لكم واعتزازي بكم، و نسأل الله الخير لسوريا وللعراق ولفلسطين وللبنان وللجمهورية الإسلامية ولكل دول هذه المنطقة التي تعيش اليوم فعلا حالة أزمات مستمرة ومتتالية نتيجة العنجهية والإجرام الأمريكي في المنطقة، وهذا ما يصرح به ترامب وكل المسؤولين الأمريكيين. وقاله أخيرا توم براك حول هذه المنطقة لسيمة في الشأن اللبناني، وهذا مثال، هذا مثال عما هي عليه كل الدول العربية. هو يريد تسليح الجيش اللبناني حصرا من أجل قتل شعبه، قتل المقاومة في لبنان. هذا نموذج عما ستكون عليه كل دول المنطقة نتيجة الهدف الإسرائيلي. وأكرر شكري والسلام عليكم.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نكون قد وضعنا سوريا تحت المجهر وتوقفنا عند خفايا الاتفاقات المزعومة والممرات الإنسانية الملتبسة وأطماع تل أبيب في الأرض والمياه. ما كشفناه اليوم ليس سوى جزء من صورة أكبر ترسم للمنطقة، حيث تستخدم الشعارات البراقة لتغطية مشاريع الاحتلال والتقسيم. تبقى العبرة في وعي الشعوب وقدرتها على إدراك حجم المؤامرة، لأن ما يحاك في الغرف المغلقة قد يفشل بالثبات على الأرض ورفض الاستسلام. نلتقيكم في حلقة قادمة من سوريا تحت المجهر. إلى اللقاء. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة من برنامج اكتشف إيران نتابع رحلتنا إلى محافظة خوزستان، المحافظة التي تمثل فسيفساء من الأعراق والثقافات بلهجاتها وموسيقاها وعاداتها وأطعمتها التقليدية، حيث خلقت صورة حية للحياة الإيرانية. انضم إلينا لاكتشاف الخصوصيات الثقافية لهذه الأرض التاريخية عن قرب.
مستمعينا الكرام، كانت خوزستان موطنا لمختلف القبائل والعشائر منذ فترة طويلة، فهي فسيفساء من الأعراق، من العرب والبختياريين إلى اللوري والأتراك القشقائيين وغيرهم من المجموعات العرقية. لكن المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين البختياريين والعرب تشكلان العدد الأكبر من السكان في هذا التنوع والتعدد الثقافي في هذه المحافظة.
يمثل البختياريون إحدى القبائل الرئيسة للقومية اللورية التي تنتشر في جنوب غرب إيران وتتحدث اللغة اللورية البختيارية. تتكون هذه القبيلة من فرعين، وينقسم كل فرع إلى عدة أفخاذ وعشائر. وقد عاش البختياريون في خوزستان والمناطق المحيطة بها منذ آلاف السنين، وهم يعيشون في مدن أهواز وأبادان ومسجد سليمان وهافتجيل وإيزي وباغ ملك وعشرات المناطق الأخرى، ويقدمون مساهمة مهمة في تاريخ المحافظة وثقافتها.
وإلى جانب البختياريين، يتمتع عرب خوزستان بحضور قوي وتاريخي في هذه المحافظة. وقد كان العرب يعيشون في هذه المنطقة منذ قرون حتى قبل وصول الإسلام إلى إيران، ويتضح الدور البارز الذي لعبه العرب كحلفاء الإمبراطورية الإيرانية في النقوش الإخمينية في بيرسبوليس. وفي العصر الحديث وقبل الحرب المفروضة على إيران، كان السكان العرب يتركزون في الغالب في مدن شادغان وسوسنغارد وهويزة وخرمشهر وأبادان، ولكنهم استوطنوا بعد الحرب في مدن أخرى أيضا في محافظة خوزستان.
يمكن تقسيم تاريخ عرب خوزستان إلى عهدين: العهد الأول من أوائل القرن التاسع الهجري إلى منتصفه، وهي الفترة المتشابكة مع تاريخ الحكومات والدول الإسلامية. العهد الثاني من سنة 845 للهجرة حتى اليوم، وهو فترة ظهور انتمائهم العرقية والقومية، حيث لعب العرب الإيرانيون دورا بارزا في حماية الحدود ومواجهة المؤامرات الانفصالية والدفاع ضد القوات الأجنبية، وكان لهم حضور مؤثر في الثورة الإسلامية والحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية.
نحييكم من جديد أيها الأحبة. مع اكتشاف النفط في خوزستان وتأسيس صناعة السكك الحديدية والنفط، أدت الحاجة إلى العمالة الماهرة إلى هجرة الناس من محافظات فارس وأصفهان ومركز وبوشهر إلى هذه المحافظة. وقد لعبت هذه القوى العاملة الماهرة دورا فاعلا في تقدم خوزستان وتطورها، كما وصل إلى مدينة أبادان أيضا مهاجرون من الدول العربية المجاورة والهند وباكستان وبورما. وقد ساهم هذا التنوع العرقي في تشكيل ثقافة غنية ومتنوعة في المحافظة.
نعم، خلق التنوع العرقي والثقافي عادات وتقاليد خاصة في خوزستان، والتي تكون أحيانا مشتركة وأحيانا أخرى مختلفة عن الأجزاء الأخرى من إيران. وعلى سبيل المثال، يحتفل شعب خوزستان مثل جميع الإيرانيين بجميع الأعياد الوطنية والدينية في إيران.
ومن السمات الأخرى لمحافظة خوزستان والتي تنبع من التنوع العرقي في هذه المنطقة تنوع اللغات واللهجات في هذه المحافظة. وتشير الوثائق والأبحاث إلى أن أقدم لغة في خوزستان كانت اللغة العلامية والتي تم التخلي عنها منذ أكثر من 3000 عام، وبعد ذلك انتشرت في هذه البلاد اللغات السومرية والسامية. وفي العصر الإخميني كانت اللغة الخوزية هي اللغة الرسمية للشعب.
يتحدث أهل خوزستان اليوم باللهجات الدسفولية والشوشترية والبهبهانية والرامهرمزية والأبادانية، وبعضها مثل الدسفولية والبهبهانية ينتمي إلى اللغة الفارسية، وبعضها مثل اللهجتين الشوشترية والرامهرمزية ينتمي إلى اللغة العربية. أما اللهجة الأبادانية والتي تنتشر في مدينة أبادان والمناطق المحيطة بها فهي مزيج من اللغة العربية والفارسية واللهجات المحلية. ويتواجد أيضا في هذه المحافظة الناطقون باللغات التركية والكردية واللورية.
أيها الأحبة، تعد الموسيقى من أهم المؤشرات الثقافية في خوزستان، والتي تعتبر إنعكاسا للتنوع العرقي والثقافي فيها ومتأثرة به. وفي المناطق ذات الأغلبية العربية في هذه المحافظة تتأثر الموسيقى بالمقامات العربية وتشبه موسيقى جنوب العراق، ولكن للبختياريين موسيقاهم الخاصة والتي تظهر بوضوح في احتفالات الفرح والحزن لهذه القومية وبحضور عازفي آلاتهم المحلية.
نعم، وتتميز الموسيقى البختيارية بالبساطة والهدوء، ومع ذلك فإنها تتميز بسمات خاصة، كما أن بنيتها تختلف عن الموسيقى الإيرانية التقليدية، خاصة من حيث نوع اللهجة وطريقة أداء الأصوات. وتستخدم فيها الآلات الموسيقية المحلية مثل الطبل والدمام والمزامير والسيرينا والنشيت والناي ذو الثقوب السبعة والكمنج. ولكن مع إدخال آلة موسيقية خاصة وهي التار، اكتسبت الموسيقى الصوتية في هذه المنطقة لونا خاصا وطرأ عليها التطور.
أيها الأحبة، كل الشكر لكم على كرم المتابعة، ولقاؤنا معكم يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم اكتشف إيران. حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
شكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 24 أكتوبر عام 2025 ميلادي. في في 12 من شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 1978 ميلادي، غادر الإمام الخميني قدس سره الشريف الأراضي العراقية إلى الكويت، وذلك إثر المضايقات التي تعرض لها من قبل النظام العراقي السابق ومنعه من مزاولة نشاطاته السياسية والدينية. وعند وصوله الحدود الكويتية امتنعت الكويت عن استقبال الإمام رحمة الله عليه على أراضيها خوفا من بطش نظام الشاه المقبور في إيران، مما دفع بالإمام الخميني رحمة الله عليه أن يسافر بعد عدة أيام إلى باريس في فرنسا ليقود من هناك الثورة الإسلامية. يذكر أن تصرفات النظام العراقي السابق مع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أثارت غضب وانزعاج الشعب الإيراني، خصوصا وأن إيران كانت تمر بأهم فترة في تاريخ الثورة الإسلامية. في 11 من ربيع الثاني عام 608 للهجرة ولد في مدينة الموصل بشمال العراق المؤرخ والقاضي والأديب الشهير ابن خلكان. زار ابن خلكان في شبابه العديد من البلاد الإسلامية لكسب العلم في مدارسها ولقاء كبار الفقهاء والمؤرخين، وخلال زيارته لبلاد الشام استقر في دمشق ليسكن فيها واشتغل قاضيا لمدينة دمشق. كان ابن خلكان من كبار فقهاء وأدباء عصره، ومن أهم مؤلفاته وفيات الأعيان، وهو معجم تاريخي يشتمل على سيرة أبرز المشاهير. وبذل ابن خلكان جهدا كبيرا في تحقيق تاريخ مولدهم ووفاتهم وتقييد أسمائهم بالحركات، وأخيرا توفي ابن خلكان في مدينة دمشق عام 681 للهجرة إثر إصابته بالمرض، ودفن في سفح جبل قاسيون إلى جانب قبور العلماء والفقهاء. وأخيرا وفي الرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 1957 للميلاد، نجح علماء الاتحاد السوفيتي في تجربتهم لإطلاق أول قمر صناعي باسم سبوتنيك 1 ليسبح في الفضاء ويستقر في مداره حول الأرض، وبذلك بدأ عصر اقتحام الفضاء الخارجي. ودار القمر سبوتنيك 1 1400 مرة حول الأرض خلال 92 يوما، وزود سبوتنيك 1 العلماء بمعلومات عن كثافة الطبقات العليا من الغلاف الجوي، كما زودت الإشارات الراديوية التي اخترقت طبقة الأينوسفير العلماء بالبيانات الأولية الضرورية لتصميم أجهزة اتصالات فعالة مع المركبات الفضائية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.
نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
قوافي الوجد.
كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمورا. فكم وجد الذليل به اعتزازا، وكم لبس الحزين به سرورا. تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. إذا ما عق موطنهم أناس ولم يبنوا به للعلم دورا، فإن ثيابهم أكفان موتى، وليس بيوتهم إلا قبورا. وحق لمثلهم في العيش ضنك، وأن يدعوا بدنياهم ثبورا. أرى لب العلا أدبا وعلما، بغيرهما العلا أمست قشورا. إذا ارتوت البلاد بفيض علم، فعاجز أهلها يمسي قديرا، ويقوى من يكون بها ضعيفا، ويغنى من يعيش بها فقيرا. ولكن ليس منتفعا بعلم فتى لم يحرز الخلق النضيرا. إذا ما العلم لابس حسن خلق، فرج لأهله خيرا كثيرا. وما إن فاز أغزرنا علما، ولكن فاز أسلمنا ضميرا. أبيات من ديوان الشعر معروف عبد الغني الرصافي.
فاحذر من الدنيا. الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا